بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل التفسير: كانت بنو عامر يطوفون بالبيت عراة، فأنزل الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا في صحيح مسلم عن ابن عباس، وليس في تخصيص بني عامر، بل في ذكر أن العرب كانت تفعل ذلك. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني الثياب. قال مجاهد: ما يواري عورتك ولو عباءة. وقال الكلبي: الزينة ما يواري العورة عند كل مسجد لطواف أو صلاة. وقد جاء في الأدلة أن أخذ الزينة أعم من ستر العورة، فقول الكلبي: أن الزينة ما يواري العورة، أي وأكثر من ذلك، كحديث أبي هريرة الذي في الصحيح: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. فهذا من أخذ الزينة، وهو أكثر من ستر العورة. ولذا قال أهل العلم إن التعبير بأخذ الزينة للصلاة أولى من التعبير بستر العورة، فإن الصلاة أمر فيها بستر العورة وأكثر من ستر العورة. وهذه الآية دليل ذلك: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فأمر الله تعالى بأخذ الزينة عند كل صلاة. وكلوا واشربوا. قال الكلبي: كانت بنو عامر لا يأكلون في أيام حجهم من الطعام إلا قوتا، ولا يأكلون دسما، يعظمون بذلك حجهم. فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل: وكلوا. وهذا معضل، والكلبي شديد الضعف فلا يعتمد على هذا. وكلوا يعني اللحم والدسم، واشربوا اللبن، ولا تسرفوا بتحريم ما أحل الله لكم من اللحم والدسم. كذا قال البغوي، وهذا قول لبعض المفسرين، أن المعنى لا تسرفوا أي بتحريم ما أحل الله، فهذا الإسراف، فإن الإسراف بمعنى المجاوزة، أي فهؤلاء جاوزوا ما شرعه الله. وقال بعض المفسرين: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي لا تسرفوا في الأكل والشرب، بمعنى لا تأكلوا وتشربوا أكثر من الحاجة، فإن ذلك منهي عنه. والإسراف هو المجاوزة، وهذا المعنى ظاهر في الآية، فإن الله بعد أن ذكر الأمر بالأكل والشرب قال لا تسرفوا، أي لا تسرفوا فيما سبق وهو الأكل والشرب، فتجاوزوا الحاجة التي تحتاجونها. إنه لا يحب المسرفين الذين يفعلون ذلك. قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة، وبنحوه أخرجه الطبري، سنده صحيح من ابن عباس، له طرق عن طاووس عن ابن عباس. وقال علي بن الحسين ابن واقد: جمع الله الطب كله في نصف آية، فقال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ويكون جمع الله الطب كله في هذه الآية على التفسير الذي سبق، أي عدم الإسراف في الأكل والشرب، عدم مجاوزة الحاجة. قوله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يعني لبس الثياب في الطواف والآية أعم من ذلك في الطواف وفي غيره، الذي يتزين بها زينة الثياب واللباس، وإنما قال المؤلف في الطواف لأن سياق الآيات في كونهم كانوا يحرمون لباس الثياب في الطواف، اتخذوا هذا دينا وشرعا. والطيبات من الرزق من اللحم والدسم في أيام الحج، وهذا مجرد تمثيل، وإلا الآية أعم من ذلك، فهي شاملة لكل من حرم شيئا من الزينة التي أباحها الله، وشامل لكل من حرم شيئا من الطيبات التي أباحها الله. وما ذكره المؤلف هو تمثيل ببعض معنى الآية فقط. وعن ابن عباس وقتادة: والطيبات من الرزق ما حرم أهل الجاهلية من البحائر والسوائب. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فيه حذف تقديره هي للذين آمنوا وللمشركين في الحياة الدنيا، فإن أهل الشرك يشاركون المؤمنين في طيبات الدنيا، وهي في الآخرة خالصة للمؤمنين لا حظ للمشركين فيها. إذن قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي ولغيرهم في الدنيا، طيبات من اللباس والطيبات من الرزق، الكل يتنعم فيها، المؤمنون وغير المؤمنين. ثم قال الله خالصة يوم القيامة، أما في يوم القيامة فلا تكون إلا لأهل الإيمان. وقيل هي خالصة يوم القيامة من التنغيص والغم للمؤمنين، فإنها لهم في الدنيا مع التنغيص والغم، وهذا المعنى أيضا صحيح، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع ما في الدنيا من الغم والتنغيص، وتكون خالصة من كل آفة في الآخرة، كما أن تكون خالصة لهم دون المشركين كذلك هي خالصة مما ينقصها. قرأ نافع خالصة رفع، أي قل هي للذين آمنوا مشتركين في الدنيا، وهي في الآخرة خالصة يوم القيامة للمؤمنين. وقرأ الآخرون بالنصب على القطع، يعني على أنه حال خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني الطواف عراه، ما ظهر طواف الرجال بالنهار، وما بطن طواف النساء بالليل، وقيل هو الزنا سرا وعلانية، وهذا كما سبق، هذا بعض معنى الآية، والآية أعم من ذلك، فهي شاملة لتحريم كل الفواحش الظاهرة والباطنة. وسبق معنى أن الفواحش هي الذنوب المستقبحة، فليس كل ذنب فاحشة، ولكن كل فاحشة ذنب، فالذنوب المستقبحة المستفحشة هي الفواحش، والآية شاملة لتحريم الفواحش كلها ظاهرها وباطنها. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبر أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله قال قلت أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال نعم، فرفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه، وهذا الحديث الصحيحين، والشاهد منه فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قوله عز وجل والإثم، يعني الذنب والمعصية. وقال الضحاك الذنب الذي لا حد فيه، وقال الحسن الإثم الخمر، قال الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. فلنا هذه ثلاثة تفسيرات للإثم، أنه عموم الذنوب والمعاصي، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم أي كل المعاصي، لأنها سبب للإثم. وقال بعضهم هو في هذه الآية خاص بالذنب الذي ليس فيه حد، أي الذنب الذي دون الحد. وقال بعضهم الإثم هو الخمر خاصة. وقال بعض المفسرين الإثم في هذه الآية هي الذنوب الخاصة بالشخص التي لا تتعدى إلى غيره، لأنه ذكر بعده البغي، والبغي هو الذنوب المتعدية إلى الغير، وهذا من أحسن ما فسرت به الآية، أن الإثم كل ذنب ومعصية لا تتعدى إلى الغير، قال ابن كثير بمعنى كلام الله، قال وحاصل كلام المفسرين في تفسير الإثم يرجع إلى هذا، فإن الذنوب التي فيها حدود هي الذنوب المتعدية للغير في الغالب، فهو يوافق من فسرها بالذنوب التي هي ضررها خاص بالشخص. والبغي الظلم والكبر، وهذا من باب التمثيل، وقال بعض المفسرين كما سبق البغي هنا هو كل ذنب يتعدى إلى الخلق، فيه بغي عليهم واعتداء عليهم وظلم لهم. بغير الحق، وهذه الكلمة بغير الحق هي ما يسميه العلماء صفة كاشفة، لأنه كل بغي هو بغير الحق، فليس هناك بغي بحق. ومثل ما سيأتي وأن شركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهذا من باب الإيضاح والبيان، وإلا كل شرك بالله لم ينزل به سلطانا. فهذه الآية جمعت تقييدين مما هو للإيضاح فقط لا لإخراج شيء آخر، ويقوله بغير الحق فكل بغي هو بغير حق، وقوله أن شركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فكل شرك لم ينزل به الله سلطانا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة وبرهانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في تحريم الحرث والأنعام في قول مقاتل، وقال غيره هو عام في تحريم القول في الدين من غير يقين، وهذا الثاني هو الصحيح أنه عام في كل قول في الدين بغير علم. ولكل أمة أجل، قال مدة وأجل في نسختنا هذا، مدة وأكل وشرب، وأيضا وقع في النسخة الأخرى نسخة إحياء التراث كذلك مدة وأكل وشرب، وهذا الكلام مدة وأكل وشرب لم يقع في مخطوطات التفسير، نظرت في عدة مخطوطات نحو 5 مخطوطات ليس فيها زيادة شرب، بعضها بعض المخطوطات وقع فيها ولكل أمة أجل، أي مدة وأجل، هكذا مدة وأجل، وكذلك وقع في تفسير الثعلبي مدة وأجل. وقع في بعض المخطوطات مدة وأكل، ويدل على ما سيأتي يذكره البغوي في قوله فإذا جاء أجلهم أي انقطع أكلهم. أما بزيادة الشرب هذا لم يقع إلا في المطبوع، والحاصل أن الأجل هو المدة، كل أمة لها مدة. قال الله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كل قرية لها أجل كتاب تنتهي إليه. وقال ابن عباس وعطاء والحسن يعني وقتا لنزول العذاب بهم، فإذا جاء أجلهم وانقطع أكلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي ولا يتقدمون، وذلك حين سألوا العذاب فأنزل الله هذه الآية. هذه الآيات فيها فوائد وأحكام كثيرة، فالآية الأولى منها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيها دليل على أنه يجب أخذ الزينة للصلوات، والزينة كما سبق هي أعم وأشمل من ستر العورة، فأمر بجعل شيء على العاتق وليس من العورة. لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. فالواجب في الصلاة هو أخذ الزينة، وهذا التعبير أحسن من التعبير بستر العورة لفظا ومعنى. أما من حيث اللفظ فإنه اللفظ الذي ورد به القرآن، وليس في شيء من آيات القرآن الأمر بستر العورة في الصلاة، بل فيها الأمر بأخذ الزينة. وأحسن منه معنى، فإن معنى أخذ الزينة أعم من معنى ستر العورة. والواجب في الصلاة هو أخذ الزينة، ولذا قال بعض العلماء: الأولى أن يقال من شروط الصلاة أخذ الزينة، بدلا من قول بعض العلماء الواجب في الصلاة ستر العورة. أيضا في هذه الآيات، في هذه الآية أنه يشرع التزين بالثياب الحسنة والجميلة للصلاة ولحضور المساجد، فإن الإنسان يقابل الله تعالى فيها. ولذا لو كان الإنسان سيقابل بعض ملوك الدنيا لرأى أنه من المهم أن يلبس من ثيابه الحسنة، فيأتي إلى الصلاة بثياب طاهرة نظيفة، وإن كان عنده من الطيب والسواك كل ذلك مشروع. أيضا في هذه الآية النهي عن الإسراف في الأكل والشرب، وتعتبر هذه الآية كما قال علي بن الحسين بن واقد جمعت الطب كله، فإن الغالب أن الإنسان إذا جاوز في الأكل والشرب تضرر. فنهى الله تعالى عن الإسراف في الأكل والشرب، أي أن يأكل أكثر من حاجته، ويعتبر فائدة مهمة أن الإنسان إذا أكل أكثر مما يحتاج فقد أسرف، وهذا يضر. أيضا في هذه الآية أن الله تعالى لا يحب المسرفين، وهذا يدل على أن الإسراف محرم، لأنه إذا كان يؤدي إلى أن الله تعالى لا يحب أهله فهذا يفيد أن هذا الشيء حرام، لأنه يبعد الإنسان من محبة الله. أيضا هذه الآية كما قال ابن القيم رحمه الله جمعت أصول الشريعة كلها، قال: ففيها الأمر وفيها النهي وفيها الإباحة وفيها الخبر، وهذه هي أصول الشريعة التي تدور الشريعة عليها: أمر ونهي وإباحة وخبر. فالأمر في قوله خذوا زينتكم، والنهي في قوله ولا تسرفوا، والإباحة في قوله وكلوا واشربوا، والخبر في قوله إنه لا يحب المسرفين. فأصول الشريعة التي تدور عليها هي مجموعة في هذه الآية. الآية التي تليها: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده هذه الآية فيها دليل لقاعدتين مشهورتين عند العلماء. القاعدة الأولى أن الأصل في اللباس والثياب الحل والطهارة حتى يرد دليل بتحريمها أو نجاستها، فكل ما يلبسه الإنسان من الثياب من أنواعها وألوانها وأصنافها الأصل فيه الحل، إلا ما ورد الدليل بتحريمه. والشاهد من الآية أن الله أنكر على من يحرم زينة الله التي أخرج لعباده، إذن الأصل أنها حلال، ولذا فالله تعالى أنكر على من حرمها، فإن هذا الاستفهام استفهام إنكار. القاعدة الثانية هي أن الأصل في المطعومات والمشروبات التي ليس فيها ضرر الحل والإباحة، لأن الله تعالى أنكر على من حرم شيئا من الطيبات من الرزق، إذن فالأصل فيها أنها حلال مباحة، فلا نحرم من الأطعمة واللحوم والأشربة إلا ما ورد الدليل بتحريمه، سواء كان من اللحوم أو النباتات أو الثمار، وما عدا ذلك فهو حلال، مما لم يرد الدليل بتحريمه فهو حلال. أيضا في هذه الآية أن هذه الطيبات من الرزق والملابس وإن شارك المشركون المؤمنين فيها في الدنيا فهي يوم القيامة خاصة وخالصة بالمؤمنين. أيضا كما أنها خاصة بالمؤمنين هي خالصة من كل ما يكدرها أو ينغصها بخلاف الحال في الدنيا. والآية التي تليها قل إنما حرم ربي الفواحش فيها فائدة أن كل فاحشة فهي محرمة، فكل فاحشة حرام، كل فاحشة ذنب، سواء كان قولا أو فعلا أو إرادة ونية. والفاحشة هو القبيح الذي بلغ في القبح مبلغا ظاهرا، فالله حرم الفواحش، فالكلام الفاحش حرام، والأفعال الفاحشة حرام، والمقاصد في الفواحش محرمة. وقد فسر بذلك قول الله تعالى في المطلقات إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أمر الله بعدم إخراج المطلقة من البيت، لا تخرجوهن من بيوت ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أن الفحش هنا هو بذاءة اللسان، بذاءة لسانها على زوجها أو أهله وأقاربه. فإذا كانت المطلقة تطيل لسانها على زوجها أو على أحد أقاربه فله حق في إخراجها من بيته. أيضا في هذه الآية تحريم المعاصي سواء كان ضررها مقتصرا على الفاعل أو كان متعديا إلى غيره، وقد فسرت الآية بذلك أن الإثم ما كان ضرره مقتصرا على فاعله والبغي ما كان متعديا إلى غيره. أيضا في هذه الآية تحريم الشرك مطلقا سواء كان أكبر أو أصغر، وإنما قيد بقوله ما لم ينزل به سلطانا لبيان الواقع لا لإخراج شيء، فليس معنى أن من الشرك ما أنزل الله به سلطانا، فكل الشرك لم ينزل الله به سلطانا. وهذا القيد هو لبيان الواقع. أيضا في هذه الآية تحريم القول على الله تعالى بلا علم في جميع أمور الدين. فالفتية بغير علم والقول بغير علم هذا من أعظم المحرمات. بعض العلماء كابن القيم رحمه الله يرى أن المحرمات الخمس المذكورة في هذه الآية وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بلا علم رتبت على الأسهل من الأسهل إلى الأشد. قالوا فكل معصية ذكرت في هذه الآية من هذه الخمس هي أشد مما قبلها، فأسهلها قالوا الفاحش الفواحش سواء فواحش الأقوال أو الأفعال، أعظم منها الإثم، أعظم منه البغي الذي يتعدى إلى الغير، أعظم منه الشرك، أعظم منه القول على الله بلا علم. كذا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وغير واحد من أهل العلم. وتكون هذه الآية دليلا لمن ذهب إلى أن القول على الله بلا علم أشد من الشرك، قالوا لأن الله سمى فعل ذلك أظلم الناس ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، والقائل على الله بلا علم افترى على الله كذبا. ومن أهل العلم من قال ليس كذلك بل الشرك هو أشد الذنوب، والقول على الله بلا علم هو من العظائم المحرمة ولكن الشرك أعظم منه. ثم الآية التي تليها ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فيها فائدة أن كل أمة قد جعل الله لها أجلا تنتهي فيه، وهذا من آيات الله العظيمة. فكم من أمم تبيد في يوم واحد، رب أمة بأكملها تبيد وتنتهي في يوم. الله تعالى أهلك أمما وكانوا عشرات الآلاف في لحظة. بل قد تهلك أمم على يد البشر، فتوحات وغزوات، فبينما هي أمة ذات ملك وسلطان يبيد ملكها وسلطانها ويصيرون عبيدا وخدما. وهذا من آيات الله العظيمة أن كل أمة لها أجل. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كل أمة لها كتاب تبلغ وتنتهي إليه، وكل أمة لها أجل، إذا انتهى الأجل انتهت. فأحيانا يبذل الناس الأسباب ويجتهدون في كبت طائفة أو أمة أو إزالتها ولا يقدرون، لأن الله تعالى لم يقدر ذهابها. فكل أمة لها أجل، والأمة هي الطائفة من الناس. ورب أمة كما سبقت تهلك في لمحة بصر. يأجوج ومأجوج يبيدون في ليلة، يملؤون السهل والجبل، يشربون البحار، يأتون على بحيرة بأكملها فيشربونها، ويرسل الله عليهم النغف في ليلة يصبحون فرسا كموت نفس واحدة، كأنما ماتت نفس واحدة. فلا نستعجل هلاك الله تعالى للظالمين، فالله تعالى قد جعل لكل أمة أجل. كما أنه جعل للأشخاص آجالا جعل للأمم آجالا. وكما أن الأشخاص إذا جاء أجلهم لا يؤخرون ولا يستطيعون تقديمه، كذلك الأمم إذا جاء أجلها لا تؤخر وكذلك لا تستطيع التقديم. أخوان يقول: تقدم معنا في الدرس الماضي أن من المخالفات لبس المرأة للخفيف الذي لا يستر، هل لبسها ذلك أمام زوجها يدخل في التعري والذم وتدخل في حديث كاسيات عاريات؟ يحرم عليها لباس الخفيف أو التعري وعدم التستر أمام من لا يحل لها كشف عورتها، وأما الزوج فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فليس بين الرجل وزوجته عورة، وللمرأة أن تلبس عند زوجها وفي بيته ما شاءت مما ليس محرما لذاته، تلبس ما شاءت من اللباس. وأخ يقول: كيف يكون أخذ الزينة في الصلاة؟ هل المراد زينة الملابس أو زينة الإيمان في القلوب؟ لا شك أن زينة الإيمان مطلوب في كل وقت، لكن الله تعالى خص هذا الأمر بالصلاة: خذ زينتكم عند كل مسجد، والمراد بذلك زينة اللباس. وليس معناه يأتي بالثياب المزينة أو البالغة في الحسن نهايته، المراد أن يلبس ثيابا نظيفة، ثيابا مما هو من الثياب الطيبة، هذا المراد به. هكذا يكون ريحه ليس ريحا مؤذيا، إذا وجد الطيب تطيب فيكون ريحه حسنا، وإن لم يجد تطهر بالماء حتى يزول عنه ما ينبعث من الجسد من الريح الكريهة. وأحسن الطيب الماء لمن لم يجد الطيب كما قال بعض السلف، فأحسن الطيب الماء، فالماء يزيل ما ينبعث من الجسد. فإذا جاء إلى الصلاة يأتي كذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.